الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في يومنا هذا الثامن من شوال لعام 47 و400 ألف نشرع بإذن الله عز وجل في التعليق المختصر على سنن النساء الصغرى المسمى بالمجتبى، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن العناية بأمهات الحديث النبوي من أشرف الأعمال وأنفعها، لأن هذه الأمهات حوت جملة أحاديث الأحكام، وما لم يكن منها فأصله فيها. وقد عنا كثير من علماء الأمة بشرح هذه الكتب بين مطول ومختصر ومقرب ومهذب ومحشي ونحو ذلك، وقد يسر الله لي وله الحمد والمنة بشرح صحيح الإمام البخاري وشرح الإمام مسلم وشرح سنن أبي داود وشرح سنن الترمذي، وأنا ماض في شرح ابن ماجه، وعزمت على البدء في شرح سنن الإمام النسائي المسمى المجتبى لتكتمل الفائدة وتقع المشاركة في هذا المسلك العظيم لخدمة الدين وسنة سيد المرسلين مع قصر باعي وقلة اطلاعي، لكن أستعين بالله ولن أعدم من ربنا التوفيق، فهو على كل شيء قدير. وبالنسبة لمقدمة ما يتعلق بعلم الحديث، فقد ذكرت مهمات منها في شرح الإبهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ولله الحمد والمنة وبه التوفيق العصمة. وقد سميت هذا الشرح الدر المنتقى على سنن النساء المشهور بالمجتبى، فالله أسأل العون والسداد والتوفيق والرشاد، والحمد لله رب العالمين. كتبه عبد الحميد بن يحيى الحجوري الزعكري في الثاني من شوال لعام 47 و400 ألف، والله المستعان. ترجمة الإمام النسائي: اسمه ونسبه الإمام الحافظ الثبت شيخ الإسلام ناقد الحديث أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي صاحب السنن، مولده ولد بنسا في سنة 15 و200، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة 30 و200، فأقام عنده ببغلان سنة فأكثر عنه. شيوخه سمع من إسحاق بن رهوي وهشام بن عمار ومحمد بن النضر بن مساور وسويد بن نصر وعيسى بن حماد، بل والبخاري ذكر له عنه رواية. رحلته في طلب العلم، وكان من بحور العلم مع الفهم والإتقان والبصر ونقد الرجال وحسن التأليف، جال في طلب العلم في خراسان والحجاز ومصر والعراق والجزيرة والشام والثغور، ثم استوطن مصر ورحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشان. طلاب حدث عنهم أبو بشر الدولابي وأبو جعفر الطحاوي وأبو علي النيسابوري وحمزة بن محمد الكناني وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، وهكذا ابن السني وغيرهم. بعض صفاته: كان شيخا مهيبا مليح الوجه ظاهر الدم حسن الشيبة. قال قاضي مصر أبو القاسم عبد الله بن محمد بن أبي العوام السعدي: حدثنا أحمد بن شعيب النسائي، أخبرنا إسحاق بن رهوي، حدثنا محمد بن أعين قال: قلت لابن المبارك: إن فلان يقول: من زعم أن قول الله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر، فقال ابن المبارك: صدق. قال النسائي: بهذا أقول. وعن النسائي قال: أقمت عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين، وكان النسائي يسكن بزقاق القناديل بمصر، وكان نظر الوجه مع كبر السن يؤثر لباس البرود النوبية والخضر ويكثر الاستمتاع، له 4 زوجات وكان يقسم لهن ولا يخلو مع ذلك من سرية، وكان يكثر أكل الديوك تشترى له وتسمن وتخصى. وفاته روى أبو عبد الله بن مندى عن حمزة العقبي المصري وغيره أن النسائي خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق، فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله، فقال: لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. قال: فما زالوا يدفعونه في خصيات في حضينه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. كذا قال وصوابه إلى الرملة. قال الدارقطني: خرج حاجا فامتحن بدمشق وأدرك الشهادة، فقال: احملوني إلى مكة، فحمل وتوفي بها وهو مدفون بين الصفا والمروة. هذا كلام غير صحيح، لأنه ما يمكن يحمل من الشام إلى مكة وهو ميت. وكانت وفاته في شعبان سنة 300، وكان أفقه مشايخ مصر في عصره وأعلمهم بالحديث والرجال. مصنفات سنن النسائي المكتبة من السنن أو السنن الصغرى للنسائي، السنن الكبرى للنسائي، وكتاب موسوعي كبير الأقراب للنسائي، الجمعة للنسائي، الضعفاء المتروكون للنسائي، الطبقات للنسائي، النعوت، الأسماء والصفات، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمية فقهاء الأمصار، إلى غير ذلك. انتهت ترجمته من سير أعلام النبلاء للذهبي مع اختصار وزيادة. كتابه المجتبى للإمام النسائي كتاب كبير حوى كتبا كثيرة من أبواب العلم والدين، يسمى بالسنن الكبرى. افتتحه بكتاب الطهارة وختمه بكتاب الإيمان وشرائعه، وكان مجموع كتبه 83 كتابا، كل كتاب منها يصلح أن يكون مؤلفا مستقلا، وعدد أحاديثه 12,000، وربما يزيد، ثم أخذ منه أحاديث الأحكام فضمنها هذا الكتاب، فصار مرسوما بالسنن الصغرى للنسائي، وربما سمي بالمجتبى من الاجتباء وهو الاختيار، وبعضهم يسميه المجتنى. وبلغت عدد كتبه 51 كتابا، افتتحه بالطهارة وختمه بالأشربة، وبلغت أبوابه 2320 بابا تقريبا، وبلغت أحاديثه 5774. وهذا الكم الهائل من الأبواب والأحاديث يدل على فقه كبير وعلم غزير وفقه الأئمة في تبويباتها، والله الموفق. قال صديق حسن خان رحمه الله في الحطة الفصل السادس في ذكر السنن لأبي عبد الرحمن بن شعيب النسائي الحافظ المتوفى سنة 300، قال في كتاب الطهارة هو أول السنن تأويل قول الله عز وجل: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى المرافق. قبل الأثير وسأله بعض الأمراء عن كتابه السنن الكبرى كله صحيح؟ فقال لا، فقال: فاكتب لنا الصحيح منه مجردا. فصنع المجتبى من السنن ورخص منها الصغرى. وقد اختلف في اسمه، انتهى من كلام الصديق باختصار. وقد اختلف في اسمه إلى أقوال، منها المجتنى بالنون، ومنها السنن الصغرى، وهو المشهور في بعض المخطوطات السنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهرها ما صدرت به الباب فعليه أغلب أهل العلم. وقد نقل عن النسائي رحمه الله تعالى وذكر في أسباب الاختصار أنه عرض الكتاب على أمير الرملة بلدة في فلسطين، فقال له: أكل هذا صحيح؟ قال لا. فقال الأمير: فجرد لي الصحيح. فكتب له هذا الكتاب، والله أعلم، لأن هذه القصة غير متصلة الإسناد، وأقدم من نقلها أبو إسحاق الحبال، وبينه وبين النسائي طبقتان، والله أعلم. المقارنة بين سنن النسائي وصحيحي البخاري ومسلم، ورد في عبارة الصخاوي عن النسائي: وقد زاحم البخاري ومسلما في صحيحيهما أو في طريقتهما. وقال ابن الرشيد: إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها توصيفا، وهو جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حفظ كبير من بيان العلل التي كأنها كهانة عند المتكلم انتهى، فأخذ من طريقة البخاري في حسن التبويب والتكرار مع عدم الاختصار، وأخذ من طريقة مسلم حسن الصناعة الحديثية، فربما ذكر الحديث ثم ذكر من الأحاديث والطرق ما تبين العلة فيه، وهذه الطريقة فاق فيها الإمامين المذكورين، والله المستعان. قالوا في الإمام أبي عبد الرحمن النسائي: قال تلميذه الحافظ أبو علي النيسابوري المتوفى 49,300، أخبرنا الإمام في الحديث بلا مدافع أبو عبد الرحمن النسائي، وقال: وكان من أئمة المسلمين. وقال الدارقطني المتوفى 503: أبو عبد الرحمن مقدم على كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره. وقال الدارقطني أيضا: كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرجال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرملة، إلى آخر ما ذكر. وقال في سنن النسائي: قال النيسابوري: فأما كلام أبي عبد الرحمن على فقه الحديث فأكثر من أن يذكر في هذا الموضع، ومن نظر في كتاب السنن له تحير في حسن كلامه. وقال أبو جعفر بن الزبير متوفى سنة 800 هجري: أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد اختلفت مقاصدهم فيها، وللبخاري لمن أراد التفقه مقاصد جميلة، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها. قال زين الدين أبو الفضل أحمد بن حسين العراقي في الثناء عليه وعلى سننه: وكلهم من رسول الله مشربه من مورد طيب صافي الورود هني، منهم إمام ثنى أحمد الثقة الجوال في طلب الآثار والسنن، أعظم به من تقي قانت ورع، إمام صدق على الأخبار مؤتمن، كتابه السنن المشهور إن له في القلب وقعا على ما صح من سنن، وكذا وكم له من تصانيف زكت وسمت أتى بها باختراع مبدع حسن كذلك مسنده أيضا له وكذا حديث مالك العاري عن الوهني منها الخصائص فيما خص سيدنا به عليا من الأوصاف والمنن وجمعه لأحاديث الإمام أبي بكر محمد الزهري ذي السنن كذا كتاب الكنى أيضا له وكذا تمييزه فهو من تأليفه الحسن. تنبيه أطلق على السنن النسائي اسم الصحيح أطلق على سنن النسائي اسم الصحيح كل من ابن مندى وابن السكن وأبي علي النيسابوري والدارقطني وابن عدي والخطيب البغدادي والذهبي. وفي إطلاق الصحة على سنن النسائي نظر حتى وإن أرادوا المجتبى لأنه رحمه الله تكلم على كثير من الأحاديث في كتابه وبين عللها وبين ضعيف كثير منها بنفسه فلا تصح دعوى كون سننه صحيحا إلا أن يؤول كلامهم بأن مقصودهم من هذه التسمية تحري الإمام النسائي وشدة شرطه إذ قورن بشرط غيره من أصحاب السنن وأنهم أرادوا أن سنن النسائي تضمنت مقدارا كبيرا من الأحاديث الصحيحة أما الأحاديث الضعيفة فيها فهي قليلة جدا بالمقارنة مع الأحاديث الصحيحة فحكموا عليها حسب الأغلب. الشروح زهر الربع على المجتمع لجلال الدين السيوطي حاشية السندي على سنن النسائي للشيخ أبي الحسن السندي عرف زهر الربع لعلي بن سليمان الدمنتي البجمعوي المغربي الفيض السمائي على سنن النسائي روض الربع شرح المجتبى للشيخ وحيد الزمان الكهنوي شروق أنوار السنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية للشيخ محمد مختار الشنقيطي التعليقات السلفية على سنن النسائي للعلامة أبي طيب محمد عطاء الله حنيف الفوجياني زهر نعم تقدم ذخيرة العقبة في شرح المجتبى أو غاية المنى في شرح المجتبى للشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي الولوي طبع في دار طبع عدة طبعات شرح الشيخ عبد المحسن العباد وهناك شروح لم أقف عليها وهناك شروح لم تطبع بعد. أنزل ما عنده ما كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 وسائط ومثاله أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد ثلث القرآن. قال النسائي بعده في سننه المجتبى ما أعرف إسنادا أطول من هذا. وقال عقيب هذا الحديث في سننه الكبرى لا أعرف الحديث الصحيح إسنادا أطول من هذا. وعنده عدد من الأحاديث التساعيات ومنها أيضا الثمانيات والسباعيات والسداسيات والخماسيات وعنده أيضا الرباعي. ترك الإمام النسائي حديث ابن لهيعة من طريق قتيبة مع أنها طريق عالية وربما كان هذا ناتجا عن شدة تحريك ما نبه إلى ذلك الإمام الدارقطني. نقلت بعض هذه المباحث من المدخل إلى سنن النسائي المجتبى تأليف الدكتور محمد بن محمد بن جميل النورساتي شيوخ النسائي جمع أخونا عنتر هنا فوق 320 شيخا من شيوخه مرقمين حسب الحروف المعجم ومنهم الثقة ومنهم الضعيف. وفي آخر ما ذكرنا ذكر رسالة الحافظ الصخاوي رحمه الله فقد ذكر رسالة بيّن فيها مزايا هذا الكتاب وطريق النسائي في هذا الكتاب أتى فيها بخير عظيم تعتبر كالمدخل إلى هذا الكتاب وكالمقدمة لهذا الكتاب. ومن ذلك ما قال ومن التصانيف الجليلة المشتملة على التصاريف النبيلة المدرج في كتب الإسلام ونخب الدواوين العظام الكتاب الحسن الواضح الجلي الملقب بالسنن للنسائي فإنه لكونه زاحم إمام الصنعة أبا عبد الله البخاري في تدقيق الاستنباط والتبويب لما يستنبطه بدون إسقاط بحيث يكرر لذلك المتون ويصور كونه القصد الأعظم من الفنون. ومنه قصة عائشة رضي الله عنها في اتباعها سر النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من عندها ليلا إلى البقيع فإنه ذكره في الأمر بالاستغفار للمؤمنين وأعادها في المغيرة من النكاح بسندها ومتنها سواء ولكن بزيادة في نسب شيخه فقط. وباختصار يسير في آخر المتن مع زيادة طريقين للحديث شيخ ابن جريج في أحدها غير شيخه في المذكورين وكذا ترجمة في الصيد والذبائح أكل العصافير وفي آخر الضحايا من قتل عصفورا بغير حقها وذكر فيها مع حديث صهيب عن ابن عمرو ابن العاص من وجهين زاد فيه ثاني الموضعين حديث الشريد في ذلك حتى أنه ربما تجاوز بغير مين الترجمة بكل من الحكمين ولا يكون فارق بين تكرير الحديث إلا الباب ولا يكون فارقا بين تكرير الحديث إلا الباب، ولذا لا يأتي به إلا من الطريق السابق ولو لم يكن إلا في شيخه فقط، قصدا لمزيد الفائدة في الانتخاب. ومن أمثلة ذلك أنه والى في الضحايا بين ترجمة للعوراء ثم للعرجاء ثم للعجفاء، وذكر في كل ترجمة طريقا لحديث واحد فاستفيد مع الأحكام طرقا ثلاثا له، وأردفها بالتوالي بين أربع تراجم فيها حديث أورده في كل ترجمة من طريقها، وكذلك والى بين ثلاثة حكم الحاكم بعلمه، وسع له في قوله لما لا يفعله افعل كذا ليستبين به الحق ونقضه حكم غيره ممن هو مثله أو أجل منه، ولم يزد في كل ترجمة على قصة الكبرى والصغرى المتحاكمتين لسليمان بعد تحاكمهما لأبيه داود عليهما السلام في ولد ادعته كل منهما وقضى فيه للكبرى، لكنه أفردها في كل ترجمة من طريق سوى الذي ذكره في الأخرين، وهكذا جعل يمثل بهذه الطريقة أمثلة طيبة يستفيدها الطالب. ويمكن أن الذي مشى عليه في سنن اختيار وما عداه تغير اجتهاده فيه، والله أعلم، على أنه ربما يقول أخبرنا فلان قراءة عليه ووافقهما معا فيه، ما يكثر مسلم منه من كنايته عن الضعيف إذ يقرن في الرواية بثقة، كروايته في غير موضع عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن أبيه عن حيوة، وذكر آخر كلاهما عن شرحبيل بن شريك، فإن المبهم هنا هو ابن لهيعة كما صرحت به الرواية لأحمد في مسنده، في أمثلة لذلك عن ابن لهيعة وغيره، ما يحتمل في بعضها أن يكون من صنيع من فوقه، وأن يكون لا لضعف كحديث ابن وهب أخبرنا يحيى بن أيوب، وذكر آخر قبله عن عمار بن غزية، والابن وهب أيضا أخبرني مالك وعمر بن الحارث، وذكر آخر قبلهما أن أبا النضر وله أيضا أخبرني عمر بن الحارث والليث بن سعد، وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثهم. ومن ثم أن يأته عمرو بن منصور عن الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، ومن سباعيات محمد المثنى عن معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، ومن سداسياته محمد بن مصعب عن محمد بن المبارك عن عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ومن خماسياته يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر، ولذا قال أبو عبد الله بن رشيد إنه أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفا وأحسنها ترصيفا، وهو جامع بين طريقي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل التي كأنها كهانة من المتكلم. وأحسن من هذا كله قول الحافظ أبي عبد الله بن منده: الذين خرجوا الصحيح ومزيد ثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربع: البخاري ومسلم وبعدهما أبو داود النسائي. فذكر المشايخ وذكر بعضهم أن شرطه قريب من شرط مسلم أو يفوقه. وأما من حيث الترتيب المعتبر فهو بعد أبي داود، بل بعضهم جعله بعد الترمذي. ومن طريقته تعيين المهمل كقوله فيما رواه من جهة بكر وهو ابن مضر، ويسمي المبهم كإرادة حديث محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر رفع ليس من البر الصيام في السفر، ثم ساق من طريق محمد أيضا فقال عن محمد بن عمرو بن حسين عن جابر، وكذلك تبيين المكنى كقوله من جهة أبي معبد هو حفص بن غيلان، ويشير المتفق والمفترق، ومنه آخر الأمثلة في ذلك قبله كقوله في حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء وقد وصف ابن عيينة بأنه الذي أري النداء، هذا غلط من ابن عيينة. ويبين المنقطع كقوله من حديث مخرمة ابن بكير عن أبيه مخرمة لم يسمع من أبيه شيئا إنما هي وجادة. ويبين المرسل كقوله في حديث لجرير عن منصور عن ربيعة عن حذيفة رفعه: لا تقدم الشهر، أرسله الحجاج بن أرطاة عن منصور بدون حذيفة. وكثيرا ما يسمي المنقطع مرسلا، والضعيف كقوله عقب حديث محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران مرفوعا: لا نذر في غضب أب، وكفارة كفارة يمين محمد ضعيف لا يقوم بمثله حجة. والأصح في الباب كقوله عقب حديث عبد الله بن عكيم: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستمتعوا من الميت بإهاب ولا عصب. أصح ما في هذا الباب في جذل الميت إذا دبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به. ولما يشعر بتحرز بعض الأئمة في الرواية كقوله عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث وإن روى عنه مالك. ويبين المنكر فإنه حكم بذلك في حديث الحماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك أنها ثلاث غير الحسن؟ قال لا. ثم قال اللهم غفرا إلا ما حدثني به قتادة عن كثير مولى ابن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فلقيت كثيرا فسألت فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرت فقال نسي. ويبين الغريب كقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، لا أعلم أحدا تابع علي بن مسر على قوله فليرقه، وكحديث الذي أحرم بعمره وهو متضمخ وطيب قال لا أعلم أحدا قال ثم أحدث إحراما غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا، أو بكونه مسندا كقوله عقب حديث الزهري عن عروة عن عائشة في ضباعة محلي حيث تحبسني، لا أعلم أحدا أسنده يعني عائشة عن الزهري غير معمر وهو تفرد نسبي، أو في المتن كله كقوله عقب حديث لأبي داود الحفري عن حفص عن حميد عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا لا أعلم أحدا رواه غير أبي داود وهو ثقة ولا أحسبه إلا خطأ. ويبين الموقوف ويبين المدرج كحديث لعبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم عن ابن عمر اللهم إني أعوذ بك وبعظمتك أن أقتل من تحتي مختصرا، قال جبير وهو الخصف، قال عبادة فلا أدري هذا قول صلى الله عليه وسلم أم قال جبير، ثم ساقه من وجه آخر عن عبادة بلفظ يعني بذلك الخصف. ولما يدرج أيضا في حديث بعض الرواة مما هو عند غيرهم كحديث ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم منصور كلاهما عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله الجمرة بسبع حصيات، قال عقبه ما أعلم أحدا قال في هذا الحديث منصورا غير ابن أبي عدي. وهذه طرق عجيبة يعني تستحق إفراد، ويصير كتاب علل كالعلل المروية عن الدارقطني وعن غيره، ويسرد نسب شيخه أحيانا كقول أخبرنا علي بن حجر بن إياس بن مقاتل بن مشمرجج بن مشمرج بن خالد السعدي، وحدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف، وكذا لقبك عيسى بن حماد زغبة وعبد الرحمن إبراهيم دحيم، وكلاهما من شيوخي، وللمحل الذي سمع من شيخي فيه كقول أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة، ولما يزول به اللبس كقول أخبرنا عبد الله بن محمد الضعيف شيخ صالح، والضعيف لقب لكثرة عبادته ونحوه الضال لكونه ضل الطريق، وللثناء على شيخ كقول أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري الثقة المأمون، ولما يعرب به الراوي وإن كان نقصا في الجملة كوصف شيخه سريع بن عبد الله الواسطي بالخصي، ولما يقوم به من الراوي مما يخرج من به بعض الأئمة كروايته عن شيخ يعقوب بن إبراهيم بن كثير الدوري في الحافظ المتقن صاحب المسند حديث يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم قال كان يعقوب لا يحدث به إلا بدينار، ثم أكثر التخريج له في كتابه فدل على أنه لا يرى ذلك جرحا أو يخص الجرح بمن لم يعرف بمزيد الإتقان والتثبت. ولماذا احتج بالمشار إليه الشيخان أيضا إلى غير ما استخرجناه مما لو أمعنا النظر في كتابه لظهر لنا ما لعله يخفى عن كثيرين. وقد انفرد عن باقي الكتب الستة بعقد كتاب للتطبيق ذكر في حديث النهي عن وضع اليدين بين الركبتين، وكذا الإمساك بالركب في الركوع، وكتاب للشروط مما ينتفع به القضاة والموثوقون فكتب في الأحباس منه قليلا، وبالجملة في كتاب النسائي أقل الكتب الستة بعد الصحيحين حديثا ضعيفا، ولكن إنما أخروه عن أبي داود والترمذي فيما يظهر لتأخره عنهما وفاة، بل هو آخر أصحاب الكتب الستة وفاة وأسنهم لم يعمر منهم أحد كتعميره. وقد كتب عليه شرحا الإمام الحسن علي بن عبد الله بن النعمة سماه الإمعان في شرح مصنف النسائي أبي عبد الرحمن ما وقفت عليه، وشرح زوائد السراج وشرح زوائده السراج أبو حفص بن الملقن، وسبيله في كسبيله في شرح زوائد غيره. وله من التأليف سوى سنة كتاب عمل اليوم والليلة، وتقدم بعض ما ذكرنا من الكتب وذكر ممن أثنى عليه كثيرا وذكر من مشايخه وطلابه. ونقلت هذه الرسالة من كتاب شيخنا محمد بن آدم الأثيوبي ذخيرة العقبة في شرح المكتبة. سندي إلى الإمام النسائي رحمه الله والحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان بن دينار النسائي المتوفى سنة 303 هجرية، سندي من طريق شيخنا العلامة محمد بن علي الأثيوبي، أرويه إجازة عن شيخنا العلامة محمد بن علي بن آدم الأثيوبي رحمه الله تعالى حيث قال قال الجام فأقول اقتداء بأئمة هذا الشأن أخبرني بسنن الإمام الحافظ الجهبد الناقد أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي رحمه الله من طريق الحافظ أبي بكر ابن السني مشايخ كثيرون بعضهم قراءة مني عليه لبعضها وإجازة لباقيها، بعضهم سماعا لبعضها بقراءة غيري عليه وإجازة لباقيها، بعضهم إجازة لكلها، فمنهم والدي العلامة الفقيه الأصولي علي بن آدم بن موسى الأثيوبي المتوفى يوم الخميس سنة 12 رمضان سنة 1411 عن نيفة 80 سنة رحمه الله، أخبرني بها إجازة حاول علامة المقري حياة ابن الشيخ علي الدوري كلاهما الدري كلاهما عن العلامة المقري كبير أحمد الدوري عن العلامة عبد الجليل بن يحيى بن بشير الدلتي عن أبيه يحيى بن أبي بشير عن المفتي داود بن أبي بكر الدوي عن السيد سليمان بن يحيى مقبول الأهدل عن السيد أحمد بن محمد بن مقبول الأهدل عن غالي عماد الدين يحيى بن عمر مقبول الأهدل عن أبي بكر بن علي البطاح الأهدل عن عمه يوسف بن محمد البطاح الأهدل عن السيد طاهر بن حسن الأهدل عن الحافظ عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني، عاد السند إلى أهل اليمن، عن الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، عن الحافظ بن حجر العسقلاني، عن البرهان إبراهيم بن أحمد الطنوخي، عن أحمد بن أبي طالب الحجار، عن عبد اللطيف بن محمد بن علي القبيطي، عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي، عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني، عن القاضي أبي نصر أحمد بن الحسن الكسار، عن الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق المعروف بن السني الدينوري، عن المؤلف الحافظ أبي عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى حاء، وأخبرنا بها سماعا لبعضها بقراءة غيري وإجازة لباقيها شيخ العلامة محمد بن رافع بن بصير الأتيوبي عن شيخ محمد بن محمد بن أمين خير الباكستاني نزيل مكة، عن محمد بن يحيى الكندهولي، عن رشيد أحمد الكنكوهي، عن عبد الرحمن عن عبد الغني المجددي، عن الشيخ محمد بن إسحاق الدهلوي المكي، عن عبد العزيز الدهلوي، عن والد الشيخ ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، عن أبي طاهر محمد بن إبراهيم الكردي المدني، عن أبيه إبراهيم بن حسن الكردي المدني، عن أحمد بن محمد القشاشي، عن أحمد بن عبد القدوس الشناوي، عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي، عن القاضي زكريا الأنصاري، عن عز الدين عبد الرحيم بن محمد المعروف بن الفرات، عن أبي حفص عمر بن الحسن المراغي، عن أبي الحسن فخر الدين علي بن أحمد المعروف بن البخاري، عن أبي المكارم أحمد بن محمد اللبان، عن أبي علي حسن بن أحمد الحداد، عن أحمد الكسار بسنده المذكور رحمه الله تعالى حاء، وأخبرني بها قراءة الأول حديث منها وإجازة للباقي المسند الكبير الشيخ محمد بن ياسين بن محمد بن عيسى الفاداني عن عمر بن حمدان المحرسي عن السيد محمد علي بن ظاهر الوتري عن عبد الغني الدهلوي بسنده المذكور إلى آخر ما ذكرنا عن من أسانيده. فقال سندي من طريق شيخ العلامة يحيى بن عثمان عظيم أبادي، قال محمد عبد الحميد حاوى أرويه أيضا إجازة عن شيخنا العلامة يحيى بن عثمان المدرس عظيم أبادي، فأخبرنا به أبو سعيد حسين بن عبد الرحيم عن السيد ندير حسين عن محمد عباد السندي عن صالح بن محمد العمري عن محمد بن سعيد المدني عن عبد البهاب الطنطاوي عن محمد بن عبد الباقي الزرقاني شارح الموطأ عن أبيه عن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الأجهوري عن محمد بن أحمد الرملي عن الزين زكريا الأنصاري عن الحافظ بن حجر العسقلاني عن البرهان الطنوخي عن الحجاز بن عبد اللطيف بن محمد بن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي عن أبي محمد الدوني عن أبي نصر الكاسار الدينوري عن أبي بكر بن السني عن النسائي، وذكر سند آخر. سندي من طريق فضيلة الشيخ إبراهيم بن أحمد الظفراني، قال أبو محمد عبد الحميد حاوى أرويه أيضا عن فضيلة الشيخ إبراهيم بن أحمد بن عبد الله الظفراني حفظه الله تعالى، قال أجزته بما أجزني به شيخي ووالدي العلامة أحمد بن يحيى النجمي بسنده عن شيخه العالم الجليل والمصلح الكبير الداعي إلى الله مجدد العصر ونادرة الدهر الشيخ عبد الله بن محمد بن حمد بن عثمان بن علي بن محمد بن نجيد القرعاوي بسنده عن شيخ أحمد بن أمير القرشي عن الشريف الإمام الهمام المحقق سيدنا نذير حسين الدهلوي عن محمد بن إسحاق الدهلوي عن شيخ عبد العزيز رحمه الله الدهلوي عن الشيخ الأجل الأكمل ولي الله رحمه الله وسنده مثبت في عجالة النافع على الشيخ الشاه عبد العزيز حاء وشيخنا الأكرم سند المحدثين ورئيس المحققين حسين بن محمد الأنصاري والخزرجي السعدي اليماني عن العالم الفاضل محمد بن ناصر الحسن الحازمي والقاضي العلامة أحمد بن القاضي الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني الصنعاني كلاهما عن والد الثاني أعني به القاضي العلامة الحافظ الرباني محمد بن علي الشوكاني عن شيخ السيد العلامة عبد القادر بن أحمد الكوكباني عن شيخ السيد العلامة سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل رحمه الله. حاوى يرويه الشريف محمد بن ناصر والقاضي أحمد بن محمد بن علي الشوكاني عاليا بدرجة وعن شيخنا السيد العلامة ذي المنهج الأول حسن بن عبد الباري الأهدل ثلاثتهم عن السيد العلامة وجيه الإسلام مفتي الأنام عبد الرحمن بن سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخه ووالده السيد العلامة نفيس الدين وخاتمة المحدثين سليمان بن يحيى بن عمر بن مقبول الأهدل عن شيخ السيد العلامة أحمد بن محمد الشريف الأهدل عن شيخه العلامتين عبد الله بن سالم البصري المكي وأحمد بن محمد النخلي المكي كلاهما عن المحقق الرباني الشيخ إبراهيم بن حسن الكردي الكوراني المدني عن شيخ العلامة أحمد محمد الكشاشي بضم القاف المدني عن شيخ العلامة الشمس محمد بن أحمد الرملي المصري الشافعي عن شيخ الإسلام القاضي زكريا بن محمد الأنصاري حاء ويرويه البصري والنخلي أيضا عن الشمس محمد بن علاء الدين البابلي بكسر الباء الثانية المصري عن سالم بن محمد السهنوري عن النجم محمد بن أحمد الغبط الغيطي عن القاضي زكريا بن محمد الأنصاري المصري عن شيخ الإسلام وخاتمة المحدثين الأعلام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى عن إبراهيم بن محمد التنوخي عن الإمام أحمد بن أبي طالب الحجار عن عبد اللطيف بن محمد بن علي الكبيطي عن أبي زرعة طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي عن أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد الدوني بضم الدال وسكون الواو وكسر النون وبعدها ياء النسبة إلى دون قرية من قرية دينور عن القاضي أبي نصر أحمد ابن الحسين الكسار عن أبي بكر أحمد محمد بن إسحاق الدينوري المعروف ابن السني عن مؤلفه الإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر بن سنان النسائي رحمه الله تعالى. إلى هنا بارك الله فيكم.